وقد رغب الله سبحانه وتعالى في التدبر لأهميته وعظيم مكانته للمسلم. وهنا أنقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله، ذكر لنا الأهمية وذكر لنا الأدلة على مشروعية التدبر والترغيب فيه، فأنقل لكم كلامه من مدارج السالكين ونعلق عليه بما تيسر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. وهذا من ابن القيم بيان إلى مكان التدبر وهو العقل والقلب، لأن القلب والعقل واحد. وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو المقصود بإنزاله، يعني من مقاصد إنزال القرآن الكريم تدبره، يقول ابن القيم: وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن البصري رحمه الله: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. فليس شيء، يقول ابن القيم، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. وأنا سأنقل لكم من كلام ابن القيم الشيء الكثير، لأنه هو وشيخه ابن تيمية ممن اعتنى بكتاب الله عز وجل تدبرا وتفسيرا. ابن القيم رحمه الله كان يجلس يفسر السورة الواحدة ما بين الصلاتين ولا ينتهي منها، وهذا فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. يقول ابن القيم: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها. هذا يبين لك الآن ثمار التدبر. التدبر يطلعك على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما. يقول: وتتلو في يده مفاتح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها، الأشياء التي تمنعك من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه، أي التدبر، تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى. شوف أنت الآن فوائد التدبر كم هي ليذكرها ابن القيم رحمه الله. وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصل إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. يقول: فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها. أنت لما تقرأ جزء عما، وأنا أخص جزء عما بالذكر، لماذا؟ لأننا نقرأه باستمرار ونقرأه مع أولادنا ونسمعه في الصلوات. جزء عما المحور الأساسي لسور جزء عما من النبأ إلى سورة الناس، المحور الأساسي هو الكلام عن اليوم الآخر وإثبات يوم الدين وبيان صفاته وما يكون فيه وأحوال الناس وانقسامهم والجنة والنار وإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. يقول كذلك في بيان أهمية التدبر: فلا تزال معانيه، أي معاني القرآن، تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، تبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل. يقول ثم ذكر كلاما طويلا، قال: وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد، وبالجملة فهو أعظم الكنوز.